يسعدنا أن نستضيف مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ ياسين عليا. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك معنا مرة أخرى في ريم راديو.
مساء الخير وتحية طيبة لجميع مستمعي ريم راديو.
أستاذ نناقش في ضيف المساء وإياكم لهذا اليوم مخطط المغرب الأخضر. أكثر من 10 سنوات مرت على إطلاق هذا المخطط الذي يهم يعني تطوير ودعم الفلاحة المغربية. الفلاحة هي دعامة رئيسية للاقتصاد المغربي وتواجه يعني تحديات متنامية على رأسها تغير المناخ. أستاذ بعد أكثر من 10 سنوات على تنفيذ هذا المخطط الهام يعني ما هو تقييمكم للنتائج المحققة على المستوى الاقتصادي والفلاحي أيضا حتى الآن؟
على مستوى الاقتصادي والمستوى الفلاحي لا يختلف اثنان على أن نتائج المخطط الأخضر حققت يعني من الناحية الكمية حققت نتائج إيجابية جدا ورفعت من مستويات الإنتاج الفلاحي وكذلك من مستوى القيمة المضافة الفلاحية والتي تشير الإحصائيات لأنها بلغت مستوى كبير وصل إلى 127 مليار درهم خلال سنة 2021 كما أنها مكنت من رفع مستويات أو خلق في سوق الشغل من خلال 50 عمل يوم إضافي كما جاء في تصريح السيد رئيس الحكومة خلال جلسة البرلمان في جلسة المساءلة الشهرية كما أنها أيضا رفعت من مستويات التشغيل في المجال القروي بنسبة وصلت إلى 75% وجلبت استثمارات بلغت 60% منها قادمة من القطاع الخاص غير أنه هذه النتائج أيضا تجسدت أيضا في الرفع من مستويات الصادرات المغربية في القطاع الفلاحي والتي ارتفعت بشكل كبير خاصة أنه كرقم ممكن أن نشير إلى أن الصادرات الفلاحية ارتفعت 18 مرة بالنسبة لقطاع الفواكه الصمراء مثلا وبـ5 مرات بالنسبة لقطاع الأرقام كما أنها يعني حافظت على سوق تمويل السوق الداخلي علما أن السوق الداخلي يمثل تقريبا حوالي 75% من الناتج أو الإنتاج الداخلي لقطاع الفلاحي موجه نحو السوق الداخلية وكذلك شملت أيضا قطاعي اللحوم والدواجن بنسبة تصل نسبة تغطية تتجاوز 98 نسبة القطاعين غير أنه هناك بعض الإشكاليات التي تم ملاحظتها خلال السنتين الأخيرتين لأسباب يمكن اعتبارها أنها تحولت من ظرفية إلى بنيوية متعلقة بموجات التضخم العالمية وكذلك بمستويات الجفاف غير المسبوقة التي تشير أو تضع علامة استفهام حول مفهوم السيادة الغذائية.
نعم طيب أستاذ علي بالحديث يعني عن مستويات الجفاف غير المسبوقة في إطار يعني تفاقم أزمة المناخ أيضا أزمة الأمن الغذائي ويعني الأزمة الاقتصادية العالمية ما مدى نجاعة مخطط المغرب الأخضر في هذه الظرفية في مواجهة كل هذه التحديات وفي الحفاظ على يعني قوة القطاع الفلاحي المغربي وبالتالي يعني دعامة كما قلنا رئيسية لاقتصاد المغرب؟
لابد من الإشارة إلى أن أو توضيح هذا المفهوم الجديد اللي هو مفهوم السيادة الغذائية الذي تعوض مفهوم الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو مفهوم يعتمد على الموارد الغذائية سواء كان إنتاجها محليا أو خارجيا غير أن مفهوم السيادة الغذائية هو مفهوم يرتبط أكثر بالإنتاج المحلي حيث تعرف منظمة الأمم المتحدة مفهوم السيادة الغذائية بحق في كل بلد في تقرير سياساته الغذائية وتحديد استراتيجياتها في إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه المستدام مع احترام نظمه الخاصة في إدارة موارده الطبيعية ومناطقه الريفية وهو شرط مسبق لتحقيق الأمن الغذائي غير أنه بالنسبة لمفهوم السيادة الغذائية هناك أربعة مستويات: أولا التوفر على الغذاء، ثم الحق في الوصول إليه واستعمال الغذاء، ثم الاستقرار. وأعتقد أنه مسألة التوفر على الغذاء هي مسألة مرتبطة في المغرب كذلك بالاستقرار، لأن الاستقرار في المغرب مرتبط بالوضعية المناخية والعوامل الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه هناك بعض، يعني من الملاحظ أنه هناك بعض الإشكالات على مستويات القطاع التوزيع أكثر من الإنتاج. تشير الإحصائيات إلى أن من توزع في داخل المغرب تضيع نسبة مهمة جدا في سلسلة التسويق، بحيث أنه ضعف بنية التخزين تؤدي إلى فقدان حوالي 40% من المنتوج الغذائي، و 60% فقط هي التي يتم استغلالها في الأسواق المغربية، وهذا يؤثر بشكل كبير على مستويات الأسواق، حيث أنه المنتجون والبائعون يحملون كلفة هذا الضياع للمستهلك النهائي، وبالتالي يطرح إشكالية بالنسبة لتضخم الأثمان. هذا من جهة ثانية، هو أنه النمط الاستهلاكي للمغرب يطرح إشكالية كبيرة، حيث أن الشعب يستهلك بشكل كبير الحبوب، ويصل معدل الاستهلاك الفردي للحبوب إلى 200 كيلوغرام سنويا، وهو 3 أضعاف المعدل الدولي. هذا الرقم رقم كبير جدا، ويطرح إشكالية كبيرة بالنسبة لزراعة الحبوب التي تعتمد بشكل كبير على المناطق البورية، بينما المناطق الصقوية تعاني من إشكاليات مرتبطة كما قلنا بأنه عدم استقرار المناخ، وأن 4 سنوات متتالية من الجفاف خلال هذه الفترات الأخيرة أدت إلى ربما مراجعة التوجه نحو السقي وتوجيه المياه نحو الاستهلاك الشرب بالنسبة لي، وتقليص المساحات المسقية من حوالي 1,600,000 هكتار إلى أقل أو من ذلك إلى حوالي 417,000 هكتار في خلال سنة 2022، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أنه على الرغم من المنتوج الهام الذي تم تحقيقه على مستوى مخطط الأخضر من الناحية الكمية، غير أنه يرتبط بهذه الإشكالات التي تجعل أن الخيارات يجب أن تعمل على الاستدامة من خلال حل مشكلة ندرة المياه واعتماد طرق جديدة سيكون لها ما يكون في المستقبل، وهذا ما تعمل عليه الحكومة من خلال تسريع مخططات برامج تحلية المياه واستغلالها مثلما يتم العمل عليه في منطقة أكادير.
نعم. طيب أستاذ علي، سؤال أخير، يعني بالنظر يعني مع كل هذه الظروف وهذه المعطيات، كيف يمكن تجاوز عجز الميزان التجاري الفلاحي؟ العجز لا يزال قائما رغم تراجعه على نحو لافت في العشرية الأخيرة.
بالفعل التراجع كبير جدا خلال العشرية الأخيرة، حيث أن كان يعني نسبة التغطية لا تتعدى 49% خلال سنة 2008 مع بداية المخطط، لتصل إلى 65% من نسبة تغطية الصادرات للواردات الفلاحية سنة 2020. أعتقد أن التوجه هو يجب أن يتم إعمال السياسة الفلاحية وفق مقاربة الجديدة، وهي مقاربة السيادة الغذائية والتي تعطي الأولوية للسوق الداخلية، دون ما أن ننسى أن السوق الخارجية هي مهمة جدا بالنسبة للمغرب، ولكننا يعني يجب التوجه نحو المنتجات ودعم الفلاحين الصغار. وأعتقد أن المخطط الذي يتم اعتماده مخطط الجيل الأخضر يحاول أن يتجاوز بعض النواقص التي تم رصدها خلال المخطط المغرب الأخضر، والتوجه نحو تكوين طبقة فلاحية متوسطة ذات مدخول مرتفع، وبالتالي التركيز على دعم الفلاحات المعيشية والتي ترفع من مستويات عيش الفلاحين والمشاغلين في القطاع الفلاحي، وبالتالي الرفع كذلك من قدرة الإنتاج الداخلي خلال في الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، ناهيك عن الاستغلاليات الكبيرة التي تحقق نتائج إيجابية. أعتقد أن السياسة الفلاحية يجب أن تركز بشكل كبير على تدعيم السوق المحلية والتوجه نحو تحقيق السيادة الغذائية في قطاع الحبوب بشكل عام، لأن مقياس المنتوج الفلاحي في المغرب هو يعتمد بشرط كبير على أو بشكل كبير على المنتوج الحبوب في المغرب. وعندما تكون الإنتاج الفلاحي قويا في قطاع الحبوب يكون أثره الإيجابي بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والعزل على ذلك من المنتوج القياسي الذي تم تحقيقه خلال سنة 2021 بأكثر من 100 مليون قنطار، حقق نسبة نمو اقتصادي وصلت إلى 6.6%، وهو رقم قياسي بالنسبة للنمو الاقتصادي في المغرب. أعتقد أنه التوجه نحو استدامة هذا المنتوج من خلال أنماط سقوية جديدة، وتشير الدراسات إلى أن كلفتها من الناحية المائية قليلة وكذلك من الناحية الاستثمارية قليلة مقارنة مع باقي الزراعات، غير أن الخيار السياسي يجب أن يتوجه بشكل كبير نحو دعم هذه النوع من المزروعات.
نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ ياسين عالية، كنتم ضيف المسائي لهذا اليوم، نشكركم جزيلا على كل هذه الإضاءات.
شكرا على استضافتكم.